بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة تهينا من توحيد الكلام على توحيد الربوبية، ثم الكلام على توحيد الألوهية، وهذا الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات. قال التمهيد الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. قال: إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم، وتحقيقه لعبادة ربه. فمن آثارها هو تحقيقه لعبادة ربه، فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية، التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه، حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله وفي الله، به يسمع وبه يبصر، مع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. يعني كل هذه المعاني العظيمة وكل هذه العبادات القلبية إنما تتحصل بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الصفات واعتقادها وثباتها في القلب. قال: هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء على حسب قدر أثر هذه الأسماء في قلب العبد. قال: فلاسمه الغفار أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته، ولاسمه شديد العقاب أثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه، لما يتذكر أن الله عز وجل شديد العقاب يخاف ولا يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى، لأنه يخاف من شدة عقابه سبحانه وتعالى. قال: وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه. إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى. يعني الإنسان إذا كان قوي المحبة لله سبحانه وتعالى، كلما هانت عليه وسهلت عليه الأعمال العبادات عموما، يقبل العبادة بحب وبرغبة ويتعلق قلبه بها. فكان يعني كل على قدر ما يحصل في قلبه من الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. قال: فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. قال: المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. قال: أولا تعريفه: توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. فهذا يعني تعريف حد الأسماء والصفات، يعني هذا يدل على أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا من الكتاب والسنة، إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم له في سنته، أو نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثريا: المنهج في إثباته. قال: يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طبعا الإثبات الكامل إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله كما سبق. طيب إيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؟ قال: والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. ده من ناحية اللغة، معنى التحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، حرفت الشيء يعني أنت أملته غيرته عن إيه؟ عن وجهه. وهو قسمان: تحريف لفظي، وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة، كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى إلى استولى. قال صاحب النونية: نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. هي طبعا التحريف اللفظي المثال هذا لا يصدق عليه، لأنهم يفسرون استوى باستولى، هذا تحريف معنوي. إنما التحريف اللفظي لم يقع في القرآن أصلا، إنما وقع من أصحاب الكتب السابقة الذين غيروا في كلام الله سبحانه وتعالى، كما حدث من اليهود والنصارى في كتبهم، غيروا وبدلوا فيما أنزل الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام. التحريف اللفظي تغيير الألفاظ وتغيير الكلام نفسه، لكن التحريف المعنوي تحريف المعنى، تحريف معنى الكلام، كلام كما هو لكن يحرفون الكلام، يحرفون معناه. قال: تحريف معنوي، وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه، كما فسر ولا المعنى أو يعني التعريف الصحيح أو المضبوط لمسألة التحريف المعنوي هو حمل صرف النص عن ظاهره بدون قرينة، صرف النص عن ظاهره بدون قرينة. كل كلمة لها معنى، معنى متبادر، اليد معناها اليد، اليد كما هي معروفة، التي هي عضو في الإنسان ويد للحيوان أو غير ذلك، هذه تسمى يد، آلة. فلما واحد يفسر اليد أنها القوة، هذا غير المعنى وصرف المعنى الظاهر إلى معنى إيه؟ بعيد بدون قرينة. نعم قد تستعمل اليد بمعنى النعمة أو القدرة أو القوة أو نحو ذلك، تستعمل بهذا، يقول لهم علي أيادي، أيادي أي نعم، لكن لا تستعمل في هذا المعنى إلا إذا دلت قرينة على هذا الاستعمال. الأصل في اليد هي اليد الحقيقية، فصرف هذه الكلمة عن معناها الظاهر إلى المعنى البعيد بدون قرينة يعتبر تحريفا معنويا. هذا هو التعريف أو حد التحريف المعنوي. التحريف المعنوي هو صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره بدون قرينة. لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره. قال تحريف معنوي، وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه، كمن فسر اليد لله تعالى بالقوة أو النعمة، فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. هذا تحريف. والتعطيل هو نفي صفات الله تعالى، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة. والفرق بين التحريف، طيب وده تعطيل وده تعطيل، تحريف تعطيل والتعطيل تعطيل نفي الصفات، لأن ده نفي الصفات وده نفي الصفات، فما الفرق بينهما؟ قال والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبداله له بمعنى آخر، اللي بيسمونه التفويض. تعطيل يعني عدم إثبات الصفة. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. المعطلة يقولون نحن نقول الرحمن على العرش استوى من غير أن نثبت شيئا، كأن هذه الكلمة لا معنى لها. طيب المحرفون يقولون استوى بمعنى استولى، فغيروا إيه معنى الكلمة، غيروا الكلمة، استعملوا معنى آخر لهذه الكلمة أتوا به من عند أنفسهم، هذا تحريف. فالتحريف تعطيل وزيادة، زيادة عليه أنهم حرفوا المعنى، لكن التعطيل عطل بدون أن يغير المعنى. سكت، قال أنا لا أثبت الصفة ولا أفسر، وهذا ما يسمونه بالتفويض. قال والتكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، كفعل بعض المنحرفين بهذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده كذا وكذا، وكيفية استوائه كذا، استوائه على هيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل، إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده، وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه. فحنا عندنا هنا التكييف، تصور هيئة معينة أو كيفية معينة لصفة الله سبحانه وتعالى. طب وما التمثيل؟ قال والتمثيل هو التشبيه، كان كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك. يبقى التمثيل أيضا هو تكييف وزيادة، أنه بيجعل الكيفية على هيئة معينة حصرها في في صورة مخلوق معين، لكن الكيفية بدون أن يحصرها بصورة مخلوق بعينه، يتخيل تخيلات معينة لكيفية الصفة يأتي بها من عند نفسه. فالتكييف أعم من هذه الجهة، أنه لا يتوقف على تمثيل الله عز وجل بمخلوق، إنما يكيف الصفة على هيئات يتصورها هو كيف كان، سواء كانت هذه الصورة صورة مخلوق أو ليست صورة مخلوق، على أي صورة كده دماغه يقعد يشتغل يجيب هيئات معينة لصفة الله سبحانه وتعالى، فهذه هذا يسمى تكييفا، لأنه لا يتقيد بمخلوق بعين. أما التمثيل فهو يمثل الله، يمثل صفة الله بصفة مخلوق، يد كيد ووجه كوجه ونحو ذلك، وكلاهما باطل. يبقى احنا بنقول الان نختصر اللي فات، اننا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، اربعة اشياء، شيئان هما هما تعطيل نفي، من غير تعطيل ده نفي، والتحريف أيضا نافي لأن كلاهما تعطيل للصفة. الثاني إثبات لكن غلو في الإثبات، تمثيل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين أو تكييف صفات الله سبحانه وتعالى، كل هذا باطل لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب، وهي الأصل الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، ما فيش، لكن ممكن تشترك الصفة. مش معنى هذا أننا لا نثبت الصفة التي ثبتت التي هي ثابتة للمخلوق لا نثبتها لله، لا، المخلوق له وجه والله عز وجل له وجه، لكن وجه الله ليس كما وجه المخلوق، والله عز وجل له المخلوق له سمع والله عز وجل له سمع، فإيه؟ لكننا لا نمثل سمع الله بسمع أي أحد من المخلوقين. فده أول شيء، تنزيه الله عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الأصل الثاني الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول على الله إلا ما أعلمه الله، يقول على الله بغير علم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عند نفسه في أمور الغيب. طب صفات الله سبحانه وتعالى كلها غيب، لا يعلم أحد من البشر منها شيئا إلا ما أعلمهم الله. قال الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى، لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل. وكما يقول أهل العلم أن الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته فرع عن الكلام في ذاته، يعني متفق على أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ولا تماثل ذوات المخلوقين، لا يمكن أحد أن يقولها ذلك أبدا. فكذلك صفاته سبحانه وتعالى، لأن الصفات فرع عن الذات، فكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. فيعني احنا لما يعني فيه قضية مهمة جدا في هنا ننبه عليها سريعا، ان المشاركة او الاشتراك لا يوجب مماثلة، وده اللي اوقع المعطلة من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل التعطيل الذين عطلوا الصفات أو عطلوا بعضها. الذي أوقعهم في ذلك أنهم ظنوا أن الاشتراك في الصفة يوجب أو يلزم منه مماثلة، يعني لما يقول لك إحنا لو أثبتنا لله وجها نكون قد ثبتنا شبهنا الله بالمخلوق الذي له وجه، هذا كلام خاطئ. لا، طب ما انت بتثبت يعني مثلا مع الاشاعره مثلا بيثبتون لله سبع صفات، وهذه الصفات السبعه موجوده في المخلوق، بيثبتون لله صفه السمع والبصر والحياه والكلام، وهذه الصفات موجوده في المخلوقين. يقولون ايه؟ يقول اننا نثبت لله سمعا ليس كسمع المخلوقين. طيب قل هذا في باقي الصفات، نثبت لله وجها ليس كوجه المخلوقين، لماذا تثبت هذا وتنفي هذا؟ هذا تحكم بغير دليل وتناقض. قال فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره الأئمة المحققون في هذا الباب. يبقى لابد من كل مسلم أن يعلم هذه الأصول الثلاثة، لابد من تنزيل الله عن مشابهة المخلوقين، ولابد أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، ونؤمن بصفاته. وبعدين ثالث شيء قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات لله سبحانه وتعالى. طيب قال ثالثا أدلة هذا المنهج. قال دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج، يعني المنهج اللي هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع إيه؟ تنزيه الله وتنزيه صفاته عن مشابهة صفات المخلوقين. قال فمن الأدلة على الأصل الأول وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقين قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومقتضى الآية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل. فالآية جمعت بين الإثبات والنفي، أثبتت السمع والبصر اللذان هما موجودان للمخلوق ومع ذلك نفت المماثلة. يبقى هنا بنجمع بين الإثبات وبين النفي. قال وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من يتصف بهما من المخلوقين. معظم المخلوقات لها سمع وبصر، مع ذلك سمعها حتى هي بينها وبينها لا بينها وبين بعضها البعض لا يتشابه، يعني سمع البعير ليس كسمع الشاه ليس كسمع الدجاجة، كل له سمع يناسبه. فمن باب أولى أن الخالق سبحانه وتعالى سمعه لا يماثل سمع المخلوقين، كده احنا بنثبت مع نفي المماثلة. قال وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات. وقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري في التوحيد والإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت، البخاري أخرجه معلقا مش موصولا لكن هو حديث صحيح على كل حال. تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، المرأة التي جاءت تحكي قصتها للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي كان ظهر منها زوجها وهي في سورة المجادلة، قالت لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمعه، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. طبعا هنا سمع الله سبحانه وتعالى سمع عائشة لا يقارن بسمع الله أبدا. شوف سمع الله عز وجل من فوق سبع سماوات من فوق العرش سبحانه وتعالى يسمع كلام المجادلة وعائشة بجوارها لا تسمع، مسافة قريبة جدا لا تسمع. فعائشة لها سمع والله عز وجل له سمع، لكن يعني لا يمكن أبدا أن نقارن سمع الله بسمع المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال أنكم تمثلون الله بغيره. قال الطبري في تفسير الآية فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه، الله عز وجل لا يمثله شيء. وقال تعالى هل تعلم له سمية، يعني السمية هنا معناها إيه؟ المماثل له سبحانه وتعالى الذي يساميه يماثله. وفي ذلك تقول عائشة عن زينب تقول وهي التي كانت تساميني، يعني انها كانت تناظر عائشة كده بينها وبينها ايه دايما مسابقة. فالله عز وجل لا يقترب منه احد ولا يمثله احد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها هل تعلم لرب مثلا او شبيها، وهنا النفي نفي الاستفهام هنا استفهام إنكاري، هل تعلم له سميا أي لا تعلم له سمي، ابحث عن سمي لله ولن تجد. قال ومن الأدلة لهذا الأصل قول الله تبارك وتعالى ومن ولم يكن له كفوا أحد. الكفء المكافئ لله، ليس لله مكافئ. قال الطبري ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. ومن الأدلة على الأصل الثاني وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، قال قول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. إيه يعني الأدلة هنا في هذه الآيات؟ أن الله عز وجل وصف نفسه بهذه الأوصاف، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فوصف نفسه بأن عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وصف نفسه بأن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، جامعة بقى إيه لكل الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. طب هنا وصف الله عز وجل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بهذه الأوصاف. قال والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر. القرآن كله مليء بالأسماء والصفات. قال وأما الأصل الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى فقد دل عليه قول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. قال بعض أهل العلم في معنى الآية لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيته. لا يمكن أبدا لا أحد من الخلق أن يحيط بالله علما في أي جانب من جوانب من الجوانب في أي صفة من الصفات. قال ومن الأدلة لهذا الأصل أيضا قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال بعض العلماء في معرض حديثي عن الآية وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لكمال عظمته لا يدرك حيث يحاط به، فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، فالرب يرى في الآخرة، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الجنة ولا يدرك كما يعلمه ولا يحاط بعلمه. لابد أن نفرق بين الإدراك وبين الرؤية. لا يمكن إدراك صفات الله سبحانه وتعالى وهي الإحاطة به علما. قال وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه، كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه، فمن تكلم ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه، هذه فوق قدرة البشر. فيعني البشر محدودون في علمهم وفي قدرتهم وفي حواسهم وفي كل شيء، لا يتمكنون من الإحاطة بالله سبحانه وتعالى علما، إنما نؤمن بصفات الله سبحانه بأسماء الله عز وجل وصفاته كما أخبر عن نفسه، وننفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى. الحاصل أننا نؤمن بأسماء الله وصفاته، نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا أمر مهم جدا يجب على كل مسلم أن يدركه وأن يؤمن به حتى إيمانا إجماليا، وإن لم يعني يحط علما بتفاصيل الأسماء والصفات، لكن لابد أن يؤمن بهذا الأصل، أنه يؤمن بكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وبكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن ينفي عن الله سبحانه وتعالى مماثلة المخلوقين، ويعني لا يشبه الله عز وجل بخلقه، ولا ينفي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون قد أتى بهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو ثلث التوحيد. يعني أمر مهم جدا الاتيان بالأسماء والصفات والإيمان بها، ليس أمرا هينا. بعض الناس يتهاون به، يقول لك يعني ده كان أيام المعتزلة والكلام فيه ده كلام قديم لا حاجة لدراسته. لا، تؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وكما وردت، وتعرف معانيها، وتعرف ما تستلزمه، وتعرف يعني نفيها ماذا يعني، حتى تكون على عقيدة واضحة وبينة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإيمان الصحيح ولتحقيق التوحيد، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.